بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الأسباب التي تؤكد الأخوة وتوجب المحبة، وقد مضى معنا ثلاثة أسباب، والحديث في هذا اليوم يبدأ بالرابع من هذه المؤكدات. هذا هو إفشاء السلام. فالسلام مدعاة للمحبة ومجلبة للمودة ومطردة للوحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم وغيره. خامس تلك المؤكدات: التزاور والتعاهد والتغافر والسؤال. ويتأكد هذا المعنى مع الأصدقاء ومن لهم حق. قال أعرابي: السؤال عن الصديق أحد اللقاءين. وقال أرسطو طاليس: تعهد الإخوان بإحياء الملاطفة، فإن التارك متروك، ثم تعهد إخوان الإخوان، فإن إخوان الإخوان من الإخوان، وهم منزلة العلم المستدل به على الوفاء. ثم تعهد أهل المكاشرة المتشبهين بالإخوان بالصبر عليهم، إما طمعا في تحويل ذلك منهم صدقا، وإما اتقاء كلمة فاجر وقعت في سمع مائق ذي دولة. وقال فيلسوف: لا تقطع أحدا إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه، ولا تتبعه بعد القطيعة وقيعه، فينسد طريقه عن الرجوع إليك، فلعل التجارب ترده إليك وتصلحه لك. وقال الأحنف: من حق الصديق أن يحتمل له ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة. وقال الشيخ محمد الخضر رحمه الله: جفى الصديق فناجيت الفؤاد بأن يبيت في جفوة تلقاء جفوته، أبى وقال أصون العهد متئدا، فرب ود صفى من بعد غبرته، عاد الصديق فأصفى وده، فإذا حديث نجواي منسوخ برمته، إن تلقى طبعا رقيقا فاغرسن به مودة يسقها من ماء رقته. سادسا من مؤكدات الأخوة وموجبات المحبة: المواساة، وذلك عند حلول المصائب والرزايا. فمواساة من أصيب بذلك تخفف مصابه، وتقربه ممن واساه، وتشعره بمنزلته. وربما رجعت مودة سابقة بسبب مواساة حادثة. والمواساة تكون بالمال والجاه والخدمة والكلمة الطيبة والشفاعة الحسنة وما جرى مجرى ذلك. قال ابن عائشة: جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك. وقال ابن مناذر: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد، فانقطع شسع نعلي، فخلع الخليل نعله، فقلت له: ما تصنع؟ قال: أواسيك بالحفاء. وقال حاتم الأصم: أربعة تذهب الحقد بين الإخوان: المعاونة بالبدن، واللطف باللسان، والمواساة بالمال، والدعاء في الغيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا أكافئهم، يعني لا أستطيع أن أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي. أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل له: من هو؟ قال: رجل نزل به أمر، فبات ليلته يفكر بمن ينزله، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. ما هذه الهمة وما هذه الكرامة! وينسب له رضي الله عنه في هذا المعنى شعر يقول فيه: إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى، وأعمل فكر الليل والليل عاكر، وباكرني في حاجة لم يجد بها سوايا، ولا من نكبة الدهر ناصر، فرجت بمالي همه من مقامه، وزايله هم طروق مسامر، وكان له فضل علي بظنه، بي الخير إني للذي ظن شاكر. سادس الأسباب التي تؤكد المودة: التبشير والتهنئة، فذلك مما يدخل السرور ويئد العداوات. قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. أخرجه البخاري ومسلم. ثم إن التهنئة مما يفرح المهنأ ويدل على سجية المهنأ، وقد تدخل في التبشير. ولهذا جاء في حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الطويل قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتها إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال الراوي: فكان كعب لا ينساها لطلحة. ثامنا من الأمور التي تؤكد المودة الشورى، فهي تشعر المشاور بقيمته وتدل على تواضع المشاور، وتقرب المتشاورين من بعض لشعورهم بأن مصلحتهم واحدة. قال الله عز وجل: حاث النبي على الشورى وشاورهم في الأمر، وقال مثنيا على المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. تاسع تلك الأسباب وآخرها إنزال الناس منازلهم، وقد مر شيء من ذلك. فمن أعظم ما يحفظ على الناس مشاعرهم أن تحفظ لهم أقدارهم وأن ينزلوا منازلهم، فللعالم حق، وللوجيه حق، وللوالد حق، وللولد حق، وللكبير حق، وللصغير حق، وللمعلم حق، وللطالب حق، فكل يعطى منزلته اللائقة به، فذلك له حق الإجلال والإكرام والتوقير، وذاك له حق الرحمة والرعاية والملاطفة، وهكذا. فرعاية هذه الحقوق بلا وكس ولا شطط يحفظ على الناس كرامتهم، فلا يشعر أحد ببخس حقه أو الإساءة إليه. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ولقد اعتنت كتب السنة بهذا المعنى، كما اعتنت بذلك كتب أدب الطلب كثيرا، ولو ألقى القارئ نظرة في بعضها لرأى ذلك جليا. ومن ذلك على سبيل المثال كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، ومما عقده من أبواب في ذلك الكتاب الباب 19، وعنوانه: باب توقير المحدث طلبة العلم وأخذه نفسه بحسن الاحتمال لهم والحلم، وساق جملة من الأثار تحت هذا الباب. ومن العنوانات التي جاءت تحت هذا الباب ما يلي: إكرامه المشايخ وأهل المعرفة، تعظيم المحدث الأشراف ذوي الأنساب، تعظيم من كان رأسا في طائفته وكبيرا عند أهل نحلته، إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم، استقباله لهم بالترحيب، تواضعه لهم، تحسين خلقه معهم، الرفق بمن جفى طبعه منهم. وتحت كل عنوان ساق رحمه الله جملة من الآثار. هذه أيها المستمعون الكرام بعض مؤكدات الإخوة وموجبات المودة، فأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على التقوى، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.